posibilidad de partir el final y sin sobrecoger el partido que se ha y va a llevar a la segunda oportunidad.
لا تتكلم رابطة الأشياء سنة لو كانت تتكلم عليها لكن نتامل أنها ليش ما يخليها ترى الفريضة التي هي راتبتها فنقول لهذا الإمام صلي دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل.
وسئل عن عدم قراءة المأمون للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة سيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أدأت عنه وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة الإمام بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قراءة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأنه فتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال مالي أنادوا القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تسألوا إلا بأم القرآن فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ بها فحكم وعلم أن تقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان لمن يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنقول أن تقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة إذا تم الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ من الإمام يقرأ.
وسئل عن المصلي لا ينوي الوتر إلا بعد قراءة الإمام سورة سبح خصوصا إذا لم يسلم الإمام إلا بعد الثالثة.
أحث إخواني طلبة العلم أن يقولوا للعامة إن الشفع الذي يسمونه شفعا هو جزء من الوتر ولهذا قال العلماء الإيثار بثلاث له صورتان الصورة الأولى أن يسلم ما فتحتين ويأتي الثالثة والصورة الثانية أن يثبت الثلاث كلها جميعا وعلى هذا فأنت أيها المأموم من حين ما يكمل الإنسان الإمام ثلاث مرات ويكبر بالتاسعة ثم يوتر لكن الشيء الذي يكون مقتطعا من الوتر إنه الوتر من أول ما يكبر وأما من كبر مع الإمام على أنه تراويح ثم لما قرأ صدق نوى الوتر فإن هذه النية لا تنفعه لأن الشيء المعين من العبادات لا بد أن ينوى من أوله. المهم أن يريد من طلبة العلم أن ينبه العامة على أن الصلاة سواء قلنت أو قصرت كلها وتر فإن الإنسان الوتر من الأول و من العجب أنني قلت عن إمام لما صلى ثمان ركعات وقام إلى التاسع سلم قالوا كيف هذا سبحان الله كان مصر إلا واحد ولا نقول أنه كانوا مرتين وأنه وصل الآن متى؟ بعد ما سلم هذا ما يصح ولا يستقيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا ما نوى لكن بعض الناس وهذه يكفي وغير ذلك.
وسئل حفظه الله عن النية في صلاة الوتر للإمام والمأموم وخاصة إذا كان المأموم ممن ينوي جهرا قبل الصلاة.
الوتر صلاة مقيدة معينة فهي صلاة وتر وإذا كانت معينة فلا بد فيها من النية من أولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا كان الإمام من عادته أنه يصلي أربع تسليمات ثم يوتر فإن المأموم إذا صلى أربع تسليمات ثم قام الإمام بعد ذلك ينوي إيش؟ ينوي الوتر. وإذا نوى الوتر فهو على نية، سواء سرد الإمام الثلاثة جميعا أو سلم الركعتين ثم أتى بالثالث، لأن الركعتين اللتين تسبقان الواحدة هي من الوتر، لكنه وتر مصفوف. وإذا سرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد فهو وتر موصوف، وكلاهما جائز. لكن سمعنا أن بعض الأئمة يسمي أربع تسليمات ويقوم للخامسة للتسليمة الخامسة على أنها الوتر، لكنه يبرأ فيها من قراءة التراويح، وكل هذا حرصا منه على أن يحفظ، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أننا لا نعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في التراويح أبدا، بل لم يصلي إلى ثلث، وكذلك لم نعلم أن الصحابة كانوا يتعمدون ذلك. صحيح أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين قالوا ينبغي أن يقرأ القرآن كله على الجماعة ويختم. أما الوجه الثاني ما أخطأ فيه فهو أنه ترك القراءة المشروعة إلى قراءة غير مشروعة. ما هي قراءة مشروعة بالوتر؟ أن يقرأ بسبع سورة الأولى وبالكاذبون الثانية وبالإخلاص الثالثة، وهذا عدل وأتى بقراءة غير مشروعة بالوتر. ثالثا أنه لبس على المصلين، إذ أن المصلي ولو كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة إذا قرأ إمام قراءة الترويح سوف يكون عنده شك، يقول لعل أخطأت في عدد الركعات السابقة، لأن هذه بقية التراويح، ثم يبقى مترددا وربما ينوي التراويح. فإذا نوى التراويح وصار هو الوتر ثم نواه في أثناء الصلاة لم يصح، لم يكن وترا. ولكن ماذا يصنع؟ نقول إذا لم يصح أن يكون وترا فإذا سلم إمامك فقم وأتي بركعة لتكون شرعا ثم صل الوتر بعد ذلك، وإن شئت صلي باقي الليل. ولهذا يحصل اتباق للمأمومين إذا فعل الإمام هذا الشيء. والذي ينبغي للإمام أن يعلم أنه لا يصلي لنفسه حتى أثناء ما شاء، بل يصلي لغيره. ولهذا يعبر الصحابة أحيانا ويقولون صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي لغيره. ويوجد أيضا بعض الأئمة يسرد بالجماعة تسع ركعات من أول ما يبدأ إلى آخر، تسع ركعات بناء على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع فسردها ولم يتشهد إلا في الثامنة ولم يسلم ثم صلى التسع وسلم، وهذا أيضا من الغلط. ويقول أريد أن أحيى السنة، نقول نعم أحيها بالقول. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحرص منك على نشر السنة هل صلى بأصحابه تسع ركعات؟ أبدا، ما صلى إلا ركعتين ركعتين. ثم في هذا ما يشق على الناس ما هو ظاهر، قد يحفر الإنسان في أثناء الصلاة، فإن انفتل من صلاته خجل، وإن استمر في صلاته تعب، بخلاف ما إذا كان يصلى على ركعتين ركعتين فهو إذا سلم ذهب. ثم إن الناس يكفيهم أن يقال في الحديث الوتر على أصناف متعددة كذا وكذا 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 ويعرفون. ولهذا ما أهل مشايخنا الذين هم أكبر منا وأحرصوا منا على نشر السنة ما رأيناهم يفعلون هذا، يصلون بالناس بتسع ركعات بل ولا بسبع ولا بخمس. فلذلك ينبغي للإمام أن يكون عنده حكمة كيف يعامل الناس؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ليش؟ فليطول ما شاء، لكن للناس يراعي الناس يراعيهم حتى لا يحصل عليهم الارتباك والتعب. نعم لو شعور لا فرضنا أن قوم كانوا مثلا في بساتين محصورين ما عندهم أحد واتفقوا فيما بينهم على أن يوثروا بالتسع فلحظ، لأن هؤلاء اختاروا بها مسلم. أما مسجد عام كل يدخل فيه ولا يعلم الناس عما يريد الإمام فهذا مشكل. حتى لو فرض أن رجع أن الرجل هذا أو ثلاث تسع ثم إن الناس أول ما تكون ماذا يمون؟ يروح الوتر ولا ينوي لا صلاة الليل؟ صلاة الليل ينوي سنتين ولا ينوي الوتر، معناه كل تسع ركعات هذه راحت عنه ما تدعوها عن الوتر لأنهم لم ينوي. فالمهم نحن نحث إخواننا الأئمة على أن يراعوا الناس الذين وراءهم، والسنة يمكن نشرها يمكن جعلها في بيوتهم كما فعل الرسول في بيته، فالرسول ما أوصى في الناس بتسع ولا سبع ولا خمس، يفعلونها في بيوتهم ويبينون الناس سنة القراءة والحديث.
سئل عن حكم صلاة المسافر مع الإمام المقيم صلاة العشاء قصرا ويدخل مع الإمام وهو في صلاة التراويح، هل يمكن ذلك؟
نعم، إذا دخل المسافر مع الإمام الذي يصلي التراويح فإنه يصلي ركعتين بنية العشاء ولا حرج، لأنه لم يخالف الإمام، بخلاف المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم الذي يصلي أربعا فإنه لا بد أن يصلي أربعا حتى وإن كان قد أدرك ركعتين، فإنه يجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين بعد سلام الإمام. مثل ذلك أيضا المستوطن إذا دخل المسجد والإمام يصلي التراويح فإنه يصلي معه بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء.
وسئل عن من يدخل المسجد والإمام يقرأ، هل يصلي معه تحية المسجد أم يصليها منفردا؟
الأولى أن إذا دخل المسجد أن تصنعوا كما يصنع الإمام، فإذا دخل معه ندعو دعاء القنوت تأخذون معنا وتؤمنون على الدعاء، وإذا انتهت صلاتنا تأتون دعاء الحجر إذا كنتم أو صرتم في مساجدكم، وإن كنتم من توجعوا في مساجدكم وأحببتم من توجعوا معنا فإنكم تكونوا بركعة واحدة.
نعم. بعض الإخوة يقف خارج المسجد، أيهما الأولى؟
الذي أرى أن يدخل المسجد الإنسان أن يدخل المسجد ويصلي، لأن هذا عبادة يستفيد به الإنسان، فيستمع إلى قراءة الإمام ويؤمن على دعائه ويحصل له تسبيح ودعاء في أثناء الصلاة وركوع وسجود، والتسبيح أو التسبيحتان في ميزان الإنسان خير من السنة وما فيها.
وسئل عن رجل أدرك دعاء الوتر ولم يدرك ركعة، فهل يركع ركعة واحدة أم اثنتين؟ وإذا كان الإمام قد أوتر بثلاث فماذا يصنع؟
إذا كان هذا الذي دخل مع الإمام في دعاء القنوت يريد غير الوتر فإنه إذا سلم إمامه يصلي ركعتين، لأن الركعة الأخيرة فاتت بركة الإمام من ركوعها فيصلي ركعتين. وإذا كان يريد الوتر فإن كان من عادة هذا الإمام أن يوتر بثلاث قضى كم؟ ثلاث. وإن كان معاد الإمام أن يجرب واحدة قضى واحدة.
وسئل عن قول الإمام اللهم إنا نستعينك ونستهديك ويجيب المصلون آمين والبعض لسبحانك، فما هو الصحيح؟
طيب هذا سؤال أنا أوجهه إليك، ما معنى قول الإنسان اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ هل نسأل الله أن يعينه ولا يهديه، ولا يخبر عن نفسه أنه يستعين الله ويستقيم فيها؟ يعني احتمال أنك تريد أن تخبر لأنك لا تستعين إلا الله ولا تستهديه إلا الله، لكن الظاهر من المواضع بالنسبة لنا اللهم إنا نستعينك ولا تستعين نسألك العون والهداية. وعلى هذا فالمناسب أن يقال آمين.
وسئل عن معنى قول الإمام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكمنك.
هذه ثلاث من سلسلة الله عز وجل، الرضا والسخط. يسأل الإنسان ربه أن يجيده من سخطه برضاه، يعني أن يرضى عنه ولا يسخط، والثاني بمعافاته من عقوبته. الإنسان إذا لم يعف الله عنه عاقبه فهو يستجير بالعفو عن العقوبة. وبكمنك يعني نعوذ بك منك، لأنه لا ملجأ لنا إلا الله عز وجل، فبمن تستعين من الله؟ قل لا أحد يعيذك من الله أبدا، لا يعيذك من الله إلا الله سبحانه وتعالى، فاستعين بالله من الله. وهذا شائع حتى في لو أن ملك من الملوك أمسك بإنسان إلى أن يعذبه كم توجه كم توجه، فهنا استجار به منه. فكذلك معنى قول أعوذ بك منه يعني أنني أستجير بك منك، لأنه لا أحد يفوقك من الله أبدا، لا ينفع ذا الجد منك الجد.
العمرة في رمضان.
من ذات أيضا أن من أتى فيه بعمرة فكمن أتى بحج لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة في رمضان سعد حج. ولا بد في العمرة أن يحرم بها الإنسان من الميقات، فإن كان من أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل الذي يعرف اليوم بالسير، السير الكبير، سواء أتوا على السيارات أو على الطائرات. ولا يجوز أن يتأخر الإنسان في إحرامه إذا كان في الطائرة حتى يصل إلى جدة، فإن فعل ذلك فلا يحرم به. إذا نزل في المطار يذهب إلى السير ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فقد أحرم من غير الميقات. ويلزمه عند العلماء رحمهم الله يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، وعمرته ناقصة لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل نجد أن يهلوا من قرن المنازل من السير. ولا يشترط أن يبقى بعد العمرة في مكة أبدا، لو أدى العمرة فطاف وسعى وقصر وركب سيارته ورجع فقد أتى بعمرة. ولذلك يمكن للإنسان الموظف غير الموظف أن يذهب إلى مكة في مساء يوم الأربعاء ويأتي بالعمرة ويرجع في آخر نهار الجمعة، فيدرك صلاة الجمعة ويدرك العمرة من غير تعب والحمد لله.
وسئل حفظه الله عن رجل سافر بأهله إلى مكة لأداء العمرة فحاضت زوجته ولم يكن له بد من الرجوع إلى ارتباطه بعمل رسمي، وبقيت زوجته محرمة حتى انقضاء العادة وعاد بها إلى مكة لإتمام عمرتها، فما الحكم فيما فعل؟
العمل الذي صنعه هذا السائل عمل صحيح، لأن يعني المرأة ترجع على إحرامها وإذا طورت عاد إلى مكة وأتمت عمرها. لكني أنصح النساء اللاتي قد قربت عهدهن إذا وصلن إلى الميقات أن يقولن عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، حتى إذا قرأ مثل هذا المعنى تتحلل ترجمة آية. لكن لو فرض أنها ليست على حلوة، يعني ما لمس حر العادة ثم أحرمت وجاءت العادة متقدمة، فماذا تصنع؟ نقول تبقى على إحرام حتى تطهر وتطوف وتحلل، ثم إن ذهب أهلها قبل ذلك تنهم معه وتبقى على إحرامها ويرجعون بها، لأن الأمر ليس بهم يعني مشقة. أما لو فرض أن امرأة من بلاد أخرى ولم يمكنها أن تأتي، ففي هذا الحال تتحلل، وإذا كانت قادرة على أن تذبح الهدي في مكة فقد قال الله تعالى بين احصرتم فما استيسر من الهدي.
وطلب منه حفظه الله نصيحة لمن يشاهد النساء في رمضان.
والنصيحة لمن يشاهده في رمضان الخير، وأنتم تارك الوطن تعلمون ما حصل من هذه التشويش من تغير في المجتمع لا في نفسه، تغير مشهور واضح منذ طلعت علينا هذه العالم الفاسدة ونحن نحس بالطيب، وضرره كبير. أسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة على من يقتنيه حتى تفلحه، لأنه في الواقع ضرر لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الأمن من كل ناحية. فأنصح إخواني عباد الله من أن يقتنوا، ومن كان عنده شيء منه فلا سبيل له إلى التخلص منه إلا بتكفير، لأنه إن وهبه استمره الآخر في المعاصي وكان هو السبب، وإن باعه كذلك فلا سبيل إلا بالإصرار منه إلا بالتكفير. فإذا قال أنا اشتريت بدراهم كيف كفر هذه أضعة مال، قلنا إضاعة المال بطاعة الله خير، والأموال كلها إنما خولنا الله إياها لأجل أن نقوم بطاعته. فإذا أتلفناها خوفا من الوقوع في المعصية كان هذا ربحا وليس إتلافا. كما ذكر المبصرون في قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل بالخير، بالخير التي أعدها لجهاد، لأن سليمان يحب جهاد بلا شك، ولهذا أقسم أن يطوف على 60 امرأة كل واحدة تلد منهن كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، وكان يحب الخير. فعرضوها عليه فانشغل بها عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس، ردوها عليه فردوا عليه الخير فطفق مسحا بالسوق والعمل، لأنها شغلته عن طاعة الله. أدركها لأنها ليتخلص من شرها، فإفلاح هذه الشموس التخلص من شرها هو من طاعة الله عز وجل.
وكذلك عن حال النساء في الأزواج والشباب الذين يسترون على الأرصفة وفي البراري.
نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لابد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه، لكن الفقه المحمود الذي يرفع الله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم في الواقع يستبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين. وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر، لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وهو براءته من العلم الشرعي مزجاة، لكن أعطاه الله تعالى بيانا وفقه وقدرة. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس بأحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لعقة عسل أو حبة حلاوة، ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يكذبوا قبل أن يحرموا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب اللصاق من تحت أرجله ويتولى الفتيا من ليسوا أهل الله. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضربه سياق المثل برجلين من العلماء المشهورين، ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الواعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام لشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة في مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل، ما أنا يحتاج إلى كبير. أنا أقول إن مشكلة النساء في الواقع من عدة أوجه. أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعفة، فصارت الأنثى تتقلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر، تشتري المرأة ما يسمى بالقردة لتطلع على لباس من أكلتها وتقلدها، ثم تبتغي أنها تخيطها خياطة إسلامية، تخيط إسلامية ليس غريبها. وإذا قلت أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية في السنة الأخرى لا تقال، لأن نعرف أن الشر يتفاعل ليس يتفاعل. هذه محنة إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تضرب أن تلبس البنطلون. يا جماعة المرأة تلبس البنطلون، نحن رجال نرتحي أن نمشي بالبنطلون حتى بما بيننا، ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس أجادوها فيما بينهم ببلاد من يمكن فيجيش الفوش الباجي من البنطلون للمرأة، إلا أنه يصرف الحجم فخذ كبير فخذ صغير، أجهزتها كبيرة أجهزتها صغيرة، تدها صغير تدها طويل. هذا هو، حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق، كما العادة جالس. ثم إن البنطلون من لباس الرجال كان على فرض أنه سادر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل فيه تسبب الرجال. من الذي يلبس البنطلون حتى تجيء من بلاد أخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال أجادوه، ففيه تسبب إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة الحياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غطفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكشف الوجه جمالا أكثر مما لو كان مكشوفا، وتدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بن أبي بكر المنكر متنا الضعيف سندا، وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر متنا لا يستجيب، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة الخادعة، وإنكار المتن علة خادعة لا شك. يقول هذا الحديث أن أسماء بنت أبي بكر دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاع، بثياب رقاع يعني تصف ما وراءه، فأعرض عنه. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن امرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاع تصفها؟ يقول فأعرض عنه ثم قال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكفيه. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالنصر منكر. ثم أسألوا أو يسأل كل إنسان نفسه: أيما أشد فتنة، القدم أو الكف؟ الكف والقدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طارت فوقها وامرأة طال قدمها، أي ناجد فتنة؟ الكف لا شك. ثم يقول: أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل من الشريعة التي نزلت من ذنب الحكيم العليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة؟ أو قل الرجل الزين ما هي مشوهة؟ هل يعقل؟ الشريعة من ذنب الحكيم الخبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار الفتن. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني يقول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، هذا فرق يجب أن يمنع، لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه. وانظر البلاد التي فخط علماؤها بكشف الوجه للمرأة، هل اقتصر نرى على الوجه؟ أبدا، أخرج الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل، وسد الذرائع من الطرق الشرعية الساكة، سد الذرائع من الطرق الشرعية الساكة. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. سبوا على المشركين مطلوب، والله تعالى يسبه بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب دعاء. ومع ذلك إذا كان سب عليه المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة ومبعد له وسبب بمعنى متى وجد سب الآله وجد سب الله لك لكنه ذريعة. فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمن لأنه يؤدي إيش إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا يسأل دائما عن النقاب نسأل النقاب أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا ليس فيه إلا نقب للعيون نقب. ولهذا يسمى نقاب. نسأل عنه كثيرا هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشرك، إن قلت إنه لا يجوز مشرك، وإن قلت يجوز مشرك أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقدن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقد، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة. وإلا لم يكن لنهي المحرمة عن لباس عن النقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع، يمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز. تفتح المرأة السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد عين يتوسع النقص إلى الحاجة والوجنة، وبعد ذلك لا يحصل شوي شوي أوسع حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة. وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل، كل شيء يمكن استعماله. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعانيه من النساء فترة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفساق وخطر منهن على المعتدين. لماذا تجول في السوق؟ أي توقعوا الله. إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هذه الحاجة الفلانية ويعرضها عليها. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكل أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخلص في الليل بعد من أخذ الليل، ربما تخلص معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل بالدكان، ليس في الدكان إلا 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 بائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع له لو راعت له غنم واحد سهرا ليلة صبرا أين ذهب؟ وش فيها؟ بينما هو مهمل أبناءه وبناته الذين بصلاحهم صلاحه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مات الإنسان انقطع أمره إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو علم يخالف يعني. وأما ما أشار إلى السائل من الأرصدة من جلوس الشباب في الأرصدة وضياع الوقت ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم، فهذا أيضا مشكلة اجتماعية، ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا نحن إن قدرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس، ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء. فالجلوس على المحرم لا يمكن إبطاله، أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟